بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس 9 من شهر ربيع الأول عام 338 هجرية بجامع قرية أبو الطيور بساحل الجعافرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أشكر للمقدم هذه المقدمة الموجزة، وبودي ألا يقول في ما لا يعلمه ويعلمه الله جل وعلا، فأنا أقل مما ذكر، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا جميعا. ثم الحديث، كما أشار في مقدمته حفظه الله، عن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الحديث عن الصلوات الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيته بمكة إلى بيت المقدس، ثم جمع له الأنبياء وصلى بهم ركعتين، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فشرف بسماع كلام الله جل وعلا وفرضه عليه الصلوات الخمس، ولحب الله لها فرضها 50 صلاة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموصوف بقول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، لم يراجع ربه بل سلم لأمره وانقاد لهذه الفريضة، لما مر على موسى عليه السلام سأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك، قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يستطيعوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من ربه التخفيف فحط عنه 10، ثم رجع إلى موسى فقال حط عني 10، فقال ارجع إليه فاسأله التخفيف، فجعل صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى حتى صارت 5 صلوات. فقال له موسى عليه السلام بعد ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال لقد راجعت ربي حتى استحييت. فإذا النداء من قبل الله أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 في الثواب و50 في العمل. الحمد لله الذي رحمنا ورحم ضعفنا، كيف لو كانت الصلوات في اليوم والليلة 24 ساعة 50 صلاة، 50 على 24 بواقع في كل نصف ساعة صلاة، لكن الله جل وعلا رحم ولطف وخفف عنا، فله الحمد والشكر، ولنبينا صلى الله عليه وسلم الثواب الجزيل والشكر من جميع أمته. ولهذه الصلاة أحكام لا تصح إلا بها، منها الشروط ومنها الأركان ومنها الواجبات. وقد اخترنا لهذا الموضوع خلاصة للعالم الجليل والإمام الرباني سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الحديث معكم عن هذه الرسالة التي حوت علما كثيرا، ولا يستغني عنها طالب العلم والمتوسع في العلم، فالعلم المؤصل بالدليل من الكتاب والسنة يجب أن يكون منهج المسلم والمسلمة في حياة العمل. قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة، ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن إذ لم نره فإنها قد نقلت إلينا سنته عن طريق الأمناء من هذه الأمة بالسند المتصل الموثوق الذي طعن فيها أعداء الإسلام، ولكن الله جل وعلا حفظ الذكرى من كتاب وسنة. قال: وإلى القارئ بيان ذلك. أولا، يصبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. فأعمال الوضوء أو استعمال الماء في أعضاء الوضوء ينتهي إلى قوله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني نويتم أداءها سواء كان من نوم أو يقظة، فاغسلوا وجوهكم. والوجه هو ما قابل به الإنسان الغير، وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأيدي تطلق يراد بها الكف، اليد تطلق يراد بها الكف، كما قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وتطلق ويراد بها الكف وما وراءه إلى المرفقين، ولهذا جاء التحديد في الوضوء بالمرفقين وأيديكم إلى المرافق. ويكون المغية داخل في الحكم، يعني المرافق تغسل، تغسل مع الساعد. هذه الأيدي. وقد حصل من بعض المتفلسفين أو المتحدثين في العلم يقولون أن القرآن يكفي، نحن بحاجة إلى السنة، فنقول لهم: حددوا لنا من أين تقطع يد السارق. الله جل وعلا ذكر الأيدي وذكر الصلاة جملة، وذكر الزكاة والصوم والحج. فبيان السنة للقرآن أمر معلوم من الدين بالضرورة. وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم حال المسح. وامسحوا برؤوسكم، وصفة المسح بالرأس أن يمسح بيديه مقبلا بهما يعني من مقدمة الرأس، ثم يردهما إلى الوراء، ثم يعيدهما من حيث بدأ مقبلا ومدبرا يعني من مقدم الرأس إلى مؤخره، ثم يردهما من حيث بدأ. وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم. وهذا الوصف دليل على وجوب الترتيب، وأنه لا يجوز غسل عضو قبل الذي قبله. فمثلا هل يجوز له أن يغسل الرجلين قبل مسح الرأس؟ لا يجوز، فإن فعل مسح الرأس ثم أعاد غسل الرجلين. هل يجوز له أن يغسل يديه قبل وجهه؟ لا يجوز، فإن غسل يديه قبل الوجه غسل وجهه ثم أعاد غسل اليدين. هل يجوز أن يمسح رأسه قبل غسل اليدين؟ لا يجوز، ولا يصح الوضوء. إن مسح قبل غسل اليدين وجب عليه أن يغسل اليدين ثم يمسح. فذكر هذه الأعضاء وإدخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني الصلاة لا تقبل بغير طهارة مهما كان الأمر، إلا في الحالات الضيقة، الحالات النادرة. مثل إيش؟ كأن يكون الإنسان مريضا على فراش المرض، ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن يتيمم، ولا يجد من يعينه على ذلك، وجاء وقت الصلاة، هل نقول يتركها؟ لا يجوز. وبعض الناس هدانا الله إياهم إذا مرض ترك الصلاة بحجة أنه مريض، وهذه مجازفة، ربما يموت في هذا المرض وهو غير مصلي. إذا ماذا يفعل؟ يقول أصلي وعلي النجاسة، أصلي ولست بمتوضئ. اتقوا الله ما استطعتم، وإن كنت غير متوضئ وإن كنت غير متطهر، ثيابك متنجس، بدنك متنجس، فرشك متنجس، سريرك متنجس، وأنت غير مستقبل القبلة، لكن لا تستطيع تسوي شيء. اتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا تقبل صلاة بغير طهور إذا كنت مستطيعا. ثم الطهور يكون بالماء، هذا هو الأصل. إذا عدم الماء وعجزت عن استعمال الماء فقد جعل الله لنا بديلا عنه وهو التراب. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. قال رحمه الله: يتوجه المصلي إلى القبلة، طبعا بعد الوضوء. واستقبال القبلة ما هو حكمه في الصلاة؟ لو سألنا طلابنا طلاب المدارس، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلاد، أننا نجد العلم في أبنائنا وبناتنا منذ الصغر. استقبال القبلة إيش حكمه؟ أحكام الصلاة أركان وشروط واجبات، هل استقبال القبلة ركن ولا شرط ولا واجب؟ استقبال القبلة شرط. قال: يستقبل يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية. النية أيضا من شروط الصلاة، وهي التي تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن العادات، فهي ميزان ومحلها القلب، ولا ينطق بها، لأن التلفظ بالنية بدعة. لا يجوز الإنسان أن يقف ليصلي فيقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات وراء الإمام الفلاني، هذا لا يجوز، لأن الله يعلم ما توسوس به أنفسنا، يعلم قبل أن نتكلم ويعلم قبل أن نعمل، فليس بحاجة أن نبين له ماذا نريد، وإنما يعزم الإنسان بقلبه حتى تصح العبادة التي يريده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله استقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب العلم أو كتب أهل العلم. من تلك المسائل المستثناة من استقبال القبلة العاجز، مثلا كما سبق معنا المريض سريره إلى غير القبلة، أو أنه محبوس في مكان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، أو مصلوب على جذع، أو أنه يحارب الأعداء ما يستطيع أن يتجه إلى القبلة. وقد جاء في أحكام صلاة الخوف بيان ما إذا كان العدو إلى غير القبلة، فإذا اشتد الخوف والتحم الصفان فإن الإنسان يصلي حسب حاله متجها وغير متجه، يومئ بركوعه وسجوده، ولم يأذن الله في ترك الصلاة، وهذا دليل على أهميتها وعظيم قدرها، وأن من تركها بغير عذر ولو كان صلاة واحدة فهو كافر العياذ بالله. قال ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا. تكبيرة الإحرام ماذا حكمها في الصلاة؟ أنا أقول يعني حديثنا عن الصلاة عن الشروط والأركان والواجبات، تكبيرة الإحرام ركن، ركن من أركان الصلاة، وهي أول ركن بعد القيام، بعد أن يقف الإنسان في مصلاه، والقيام ركن كما سيأتي معا، يكبر تكبيرة الإحرام ولا تنعقد الصلاة بدونها، فهي أشد أركان الصلاة، لو دخل في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام وأتى 4 ركعات من الظهر أو العصر أو العشاء وتذكر أنه ما كبر تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يشطب على هذه 4 كلها ويلغيها ثم يكبر من جديد، لأن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام. صفة التكبير قائلا الله أكبر بهذا اللفظ، قال ناظرا ببصره إلى محل سجوده. التكبير لا بد أن يكون بهذا اللفظ، فلا ينعقد لو قال الله أجل أو الله أعظم، ولا تنعقد إذا مد همزة أكبر فقال الله أكبر أو مد الباء، هذه ألفاظ يجب على المصلي أن يراعيها فيقول الله أكبر. رابعا يرفع يديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه، رفع اليدين إلى الأذنين ما حكمه في الصلاة؟ ركن ولا شرط ولا واجب ولا إيش؟ سنة، وهو سنة من سنن الأفعال، لأن سنن الصلاة إما سنن أفعال أو سنن أقوال. وهذا الرفع يعني يأتي به الإنسان عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. رفع اليدين بهذا الوصف مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى حذو منكبيه، ولا يبالغ. بعض الناس يرفع يمسك الأذنين، هذا ليس بوارد، هذه سنة من سنن الأفعال. قال يضع يديه على صدره، وهذا أيضا من سنن الأفعال، يضع يديه على صدره أو تحت سرته، قابضا بيمينه كف اليسرى. قال يضع يديه على صدره، اليمنى على كف اليسرى، والرسغ والساعد لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهم. ويسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا أيضا من سنن الأقوال، وهو على صور، منه قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه الصيغ ينبغي أن يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتعوذ سنة. ثم يسر بذلك بالتعوذ والبسملة. قال ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة حكمها في الصلاة ركن ولا واجب ولا سنة؟ ركن، ركن لا تصح الصلاة بدونها. قال ويقول بعدها آمين، وهذا من سنن الأفعال، من سنن الأقوال. التأمين بعد نهاية الفاتحة من سنن الأقوال لقوله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. وفضله أنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة السرية. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، وقراءة ما زاد على الفاتحة سنة، فلو اقتصر على الفاتحة صحت صلاته، ولو قرأ القرآن كله بدون الفاتحة ما صحت صلاته. قال والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من أطواله، وفي المغرب من قصاره. والمفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، وطوال المفصل من أول سورة قاف إلى النازعات، ثم يأتي أوساطه إلى الضحى، وقصاره إلى آخر القرآن. وإن عكس فصلى في الفجر من قصاره وفي المغرب من طواله صحت الصلاة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب مرة بسورة الأعراف، وهي معلومة أنها من السبع الطوال. قال وفي الفجر من طواله، أي من طوال المفصل، ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر، ثم يركع مكبرا ورافعا يديه إلى حد منكبيه أو أذنيه، هذا هو الموضع أو الثاني من رفع اليدين عند الركوع، جاعلا رأسه حيال ظهره. من الناس من إذا ركع نكس رأسه أو رفع رأسه، والحق وسط بين الحالتين، يجعل رأسه حيال ظهره، لا يصوبه ولا يشخصه ولا يشخصه. قال: واضعا يديه على ركبتيه حال ركوعه، مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني إذا انتهى من التسبيح ختم بهذه الجملة: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ثامنا: يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حد منكبيه، وهذا هو الموضع الثالث من رفع اليدين، قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. الإمام يسمع والمنفرد يسمع، أي يقول: سمع الله لمن حمده. وأما المأموم فإنه يقول: ربنا ولك الحمد، وهذا يقوله المأموم والإمام والمنفرد، كلهم يقولون هذا الدعاء: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء يقوله بعد الرفع من الركوع. لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على قوله: ملء السماوات وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، قال: وإن زاد بعد ذلك أهل الثناء والمجد فلا مانع أو فهو أفضل. قال: ثم يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، يعني في ركوعه أن يقدم على الأرض أسافل البدن، فيقدم ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع رأسه، هكذا يكون في النزول، يعني يبدأ بأسافل البدن إذا سجد، فإذا أراد أن يرفع من سجوده بدأ بأعالي البدن، رفع رأسه ثم رفع يديه على فخذيه ثم قام ناهضا معتمدا على فخذيه، هذا إن استطاع، وهو السنة، هذه من سنن الأفعال. فإن لم يستطع سجد كيفما استطاع ورفع كيفما استطاع. قال: مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة. بعض الناس إذا سجد وضع يديه بهذا الشكل، يعني تكون متجهة إلى غير القبلة، أو يضعها بهذا الشكل، وكلا الصورتين خطأ، وإنما يجعلها متجهة إلى القبلة، يديه ورجليه، يستقبل بأصابع رجليه ويديه القبلة. قال: ويكون على أعضائه السبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والمراد بالسبعة الأعضاء هي الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء يجب على المصلي أن تباشر أعضاءه السبعة موضع سجوده، فإذا رفع منها عضوا حال سجوده كله ما صحت صلاته. فبعض الناس يرفع رجلا على أخرى، أو يشتغل بيد حتى يرفع من سجوده، أو يسجد على الجبهة والأنف مرفوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال على جبهته أشار إلى الجبهة إلى الأنف، والأنف من الجبهة، فيجب أن تباشر يباشر الوجه والأنف حال سجوده الأرض. ثم يقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر. ويستحب أن يقول بعد ذلك كما قال في الركوع سبحانك ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويكثر من الدعاء يعني في حال سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجاب لكم. ومتى يكون الدعاء؟ بعد أن يأتي بالواجب، لأن التسبيح في السجود إيش؟ واجب من واجبات الصلاة، كما أن التسبيح في الركوع واجب من واجبات الصلاة. إذا أتى بالواجب وهي مرة واحدة يقول سبحان ربي الأعلى ثم يدعو بما شاء، ولا مانع أن يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال ويجافي يعني يباعد عضديه عن جنبيه، إذا سجد أو ركع يجافي بشرط ألا يؤذي من حوله. إذا كان الإنسان يصلي في الصف فلا يؤذي من بجانبه، لا يجافي لأنه سيؤذي الآخر، وإنما تكون المجافاة إذا كان يصلي لوحده. فيجافي عضديه عن جنبيه سواء كان في الركوع أو في السجود، ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. هذه هي الهيئة الصحيحة في حال السجود وفي الركوع أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لا يضع يديه يعني ذراعين يضعهما على الأرض حال سجوده، بل يسجد ويرفع ذراعيه عن الأرض، هكذا يعني أمرنا، يرفع رأسه مكبرا يعني من السجود، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويضع يده على فخذيه، يضع يديه على فخذيه وركبتيه، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. ويطمئن في هذا الجلوس، لأنه ورد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع من الركوع وقف حتى يقال القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين أطال الجلوس حتى يقول القائل قد نسي. قال حتى يرجع كل فكار يعني كل مفصل إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين. قال ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، ويرفع رأسه مكبرا يعني من السجدة الثانية، ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسي بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء، هذه قبل أن يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التي بعدها. ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك. أما إذا كان عاجزا أو بدينا أو نحو ذلك فيقوم حسب ما يستطيع، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ يعني بعد أن يستتم قائما، ثم يقرأ الفاتحة وما يتيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى. ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه. المأموم يجب عليه أن يراعي إمامه، فإن كان بطيئا فلا يجوز له التسرع، بل يمكث ويبقى حتى يرى إمامه قد يعني انتهى من هذا الركن الذي يريد متابعته فيه. يكون قائما قبل أن يركع، لا تسبقه في الركوع حتى يركع، فإذا ركع فلا تسبقه بالرفع حتى يرفع، فإذا سجد فإذا وقف بعد الرفع من الركوع لا تسبقه حتى يسجد، فإذا سجد فاسجد، ولا تسبقه بالرفع من السجود حتى يرفع، فإذا رفع وجلس ارفع، وهكذا. فحالات المأموم مع الإمام ثلاث حالات: إما الموافقة، وإما المسابقة، وإما المتابعة. فالموافقة مكروهة، والمسابقة محرمة تبطل بها الصلاة، والمتابعة هي المفروضة والمطلوبة، وهي التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا وراءه أو قاعدا فصلوا وراءه قعودا أجمعون. فالحاصل أن حالة المأموم مع الإمام ثلاث حالات، يجب عليه أن يفهمها على الوجه الشرعي. قال: ثم إذا كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى ومفترشا رجله اليسرى، واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، هذا القبض تكون بهذا الشكل، قابضا أصابعه إلا السبابة، فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء عند التشهد أو عند اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ بك، كلما ذكر الله في تشهد أو دعاء أو ذكر رفع الأصبع إشارة إلى التوحيد. قال: وإن قبض الخنصرة والبنصرة، الخنصر هذا هو وهذا البنصر، وحلق بالإبهام مع الوسطى، فهذه كيفية ثانية. قال: وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وحلق بإبهامهما مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة للمحافظة على السنة وحتى يثبت العلم بالتطبيق العملي. ثم يقرأ التشهد في الجلوس، وهو التشهد أو الصلاة الإبراهيمية، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الركن التشهد الذي يعقبه السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، قال ويستعيذ بالله من أربع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال وإذا دعا ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وفي لفظ آخر ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم ركن من أركان الصلاة، إذا تركه لم تصح صلاته. وله أيضا أن يدعو بعد التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية، يدعو بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إليه، فأرشده إلى أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك الدعاء الذي أرشد إليه معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو قوله اللهم أعني على ذكرك، عندما كان رديفا له وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وله أن يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي يشرع فعله بعد الركن وهو الصلاة الإبراهيمية. قال رحمه الله إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الواجب. فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فهو سنة وليس بواجب. قال ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، يعني الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء أو الركعة الأخيرة من المغرب يقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول يعني في الصلاة الثلاثية والرباعية فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشهد يقرأ التشهد الأول والثاني. بعض الناس يظن بأنه التشهد الأخير يبدأ من قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا، يبدأ من قوله التحيات لله إلى آخر التشهد. كما أنه قد يفهم بعض الناس أن الصلاة إذا كانت ثنائية أن يقتصر على التشهد الأول ويسلم، لا. قال ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما سبق ذكره، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا من أجمع الدعاء، هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية، لكن يكون في هذا الجلوس متوركا، وصفة التورك أن يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته اليسرى، يعني يجلس عليه، هذا هو التورق إن استطاع، وإن كان به علة فلا بأس. قال لكن يكون في هذا الجلوس يعني في التشهد الأخير، ولا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فلا يشرع التورق، كالفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء، هذه يجلس جلسته في التشهد الأول، وأما التورق فلا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان. قال فيجلس متوركا واضع رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض ناصب رجله اليمنى لحديث أبي حميد في ذلك، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويستغفر ثلاثا فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المأة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويستحب تكرار ذلك 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إماما انصرف إلى الناس يعني التفت إليهم وقابلهم بوجهه بعد استغفاره 3 وبعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة، ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعدها 2 ركعات وبعد صلاة المغرب 2 ركعات وبعد صلاة العشاء 2 ركعات وقبل صلاة الفجر 2 ركعات، وهذه تسمى السنن الراتبة. قال الجميع 12 ركعة، وهذه الركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، وأما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، ما كان يترك الوتر وسنة الفجر لا في الحضر ولا في السفر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا، ولنا فيه أسوة حسنة لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة لما ثبت في الصحيحين في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وقد فسرها الإمام الترمذي في رواية لهذا الحديث في روايته لهذا الحديث بما ذكرنا، يعني العدد 4 قبل الظهر و4 بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، فهذه 12 ركعة. قال: وإن كان وإن صلى 4 ركعات قبل صلاة الظهر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين، قال: وإن صلى 4 ركعات قبل صلاة العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وإسناده صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وإن صلى 4 بعد الظهر و4 قبلها فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وهذا يكون باجتناب ما يقابل ذلك من أحاديث أو نصوص الوعيد. والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر، لأن السنة الراتبة 4 قبلها واثنتان بعدها، فإذا زاد 2 بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وبالله التوفيق. قال: أحكام صلاة المريض وطهارته، لأنها من أحكام الصلاة التي يجب علينا معرفة أحكامه. قال: لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو البقعة أو المكان الذي يصلي فيه شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء. والاستنجاء هنا يكون من الخارج من السبيلين أو أحدهما من الأشياء التي لها أثر في المخرج، كالبول والغائط والمذي والودي ودم الاستحاضة، هذه أشياء تخرج من القبل أو الدبر ولها أثر يبقى في المخرج، فيجب عليه الاستنجاء، وهي من نواقض الوضوء. أما إذا كان الناقض ريحا، يعني ريحا يخرج من الدبر أو من القبل، فهذا لا يجب الاستنجاء، وإنما يوجب وضوءا لأنه أحدث، لكن بحدث لا يجب الاستنجاء، كمن إذا نام نوما عميقا مضطجعا فإن وضوءه ينتقض أو أغمي عليه حتى لا يدري ما حوله، فهذا أيضا وضوءه ينتقض. هل يجب عليه الاستنجاء؟ لا، يعيد الوضوء، لكن المغمى عليه يشرع في حقه الاغتسال لأنها من الأغسال المستحبة. قال: فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة. ويكفي الاستجمار، الاستجمار أن يقطع الخارج من السبيلين أو أحدهما بالحجارة أو ما يقوم مقامه من الورق كالمناديل، الورق الطاهر غير المحترم الذي مكتوب عليه العلم، ولا يستجمر بروث أو عظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك. قال: فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط وليس على من نام أو خرج منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاستها هنا، يعني من الريح. قال: والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامه، ولا بد فيه من 3 أحجار طاهرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر، يعني يقطع الاستجمار على وتر، فإن لم ينكي ب3 زاد الرابع وأتى ب5 حتى يقطع على وتر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام، وكل ذلك وكل ما له حرمة. والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل فيكون أبلغ. والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهما، يعني له الاقتصار على أحدهما، إن استنجى بالماء واقتصر عليه أجزاءه وكفى ذلك وهو أبلغ. لا، حتى مع الماء، حتى مع وجود الماء له أن يستجمر. نعم، يغنيه عن الماء، وما بقي من الأثر معفو عنه. قال: والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهما، والجمع أفضل، فالاستجمار يخفف النجاسة والماء يقطعه. الغائط أو البول، بعد غائط أو بول. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والمراد بالعنزة عصا في رأسها حديدة يغرزها في الأرض ليصلي إليها، تكون سترة له. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني الماء أفضل وأنقى وأقطع للنجاسة، أن يستطيبوا بالماء يعني يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم يعني أن أكلمهم في هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه 3 أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكفي زاد 4 و5 حتى ينقي المحل. والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمار فليوتر. ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى إلا إذا كان يعني أقطع اليسرى، ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني يستجمر. وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل. ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم يتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: إن الدين يسر. فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو خوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم، وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، فيمسح بهما وجهه بباطن أصابعه. التيمم يكون ضربة واحدة للوجه والكفين، يعني يضرب بيديه على الأرض ثم ينفضهما، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى بضربة واحدة. هذا هو الكيفية، هذه كيفية التيمم. قال: فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم، وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. في هذا تفضل. هذه المسألة وهي أحكام عبادة المريض قد أوجزناها في أثناء الكلام فيما سبق، ولأن يعني بحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر فالاقتصار على ما ذكر، نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الخير والبركة. والذي نود أن ننوه إليه هو أن الإنسان يجب عليه أن يسأل إذا كان يلتبس عليه شيء من أحكام الدين ولا سيما الصلاة والطهارة، يجب عليه أن يسأل، وقد يسر الله لنا العلم بكل وسائله وأسبابه، فهو الآن متيسر والحمد لله، لم يبقى هناك عقبة أو شيء يحول بيننا وبين طلب العلم والسؤال والاستفادة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم نسأله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس 9 من شهر ربيع الأول عام 1438 هجرية بجامع قرية أبو الطيور بساحل الجعافرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أشكر للمقدم هذه المقدمة الموجزة، وبودي ألا يقول في ما لا يعلمه ويعلمه الله جل وعلا، فأنا أقل مما ذكر، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا جميعا. ثم الحديث، كما أشار في مقدمته حفظه الله، عن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الحديث عن الصلوات الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيته بمكة إلى بيت المقدس، ثم جمع له الأنبياء وصلى بهم ركعتين، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فشرف بسماع كلام الله جل وعلا وفرضه عليه الصلوات الخمس، ولحب الله لها فرضها 50 صلاة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموصوف بقول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، لم يراجع ربه بل سلم لأمره وانقاد لهذه الفريضة، لما مر على موسى عليه السلام سأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك، قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يستطيعوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من ربه التخفيف فحط عنه 10، ثم رجع إلى موسى فقال حط عني 10، فقال ارجع إليه فاسأله التخفيف، فجعل صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى حتى صارت 5 صلوات. فقال له موسى عليه السلام بعد ذلك ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقال لقد راجعت ربي حتى استحييت، فإذا النداء من قبل الله أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 في الثواب و50 في العمل. الحمد لله الذي رحمنا ورحم ضعفنا، كيف لو كانت الصلوات في اليوم والليلة 24 ساعة 50 صلاة، 50 على 24 بواقع في كل نصف ساعة صلاة، لكن الله جل وعلا رحم ولطف وخفف عنا، فله الحمد والشكر، ولنبينا صلى الله عليه وسلم الثواب الجزيل والشكر من جميع أمته. ولهذه الصلاة أحكام لا تصح إلا بها، منها الشروط ومنها الأركان ومنها الواجبات. وقد اخترنا لهذا الموضوع خلاصة للعالم الجليل والإمام الرباني سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الحديث معكم عن هذه الرسالة التي حوت علما كثيرا، ولا يستغني عنها طالب العلم والمتوسع في العلم، فالعلم المؤصل بالدليل من الكتاب والسنة يجب أن يكون منهج المسلم والمسلمة في حياة العمل. قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن إذ لم نره فإنها قد نقلت إلينا سنته عن طريق الأمناء من هذه الأمة بالسند المتصل الموثوق الذي طعن فيها أعداء الإسلام، ولكن الله جل وعلا حفظ الذكرى من كتاب وسنة. قال: وإلى القارئ بيان ذلك. أولا، يصبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. فأعمال الوضوء أو استعمال الماء في أعضاء الوضوء ينتهي إلى قوله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني نويتم أداءها سواء كان من نوم أو يقظة، فاغسلوا وجوهكم. والوجه هو ما قابل به الإنسان الغير، وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأيدي تطلق يراد بها الكف، اليد تطلق يراد بها الكف، كما قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وتطلق ويراد بها الكف وما وراءه إلى المرفقين، ولهذا جاء التحديد في الوضوء بالمرفقين: وأيديكم إلى المرافق. ويكون المغية داخل في الحكم، يعني المرافق تغسل، تغسل مع الساعد. هذه الأيدي. وقد حصل من بعض المتفلسفين أو المتحدثين في العلم يقولون أن القرآن يكفي، نحن بحاجة إلى السنة، فنقول لهم: حددوا لنا من أين تقطع يد السارق. الله جل وعلا ذكر الأيدي وذكر الصلاة جملة وذكر الزكاة والصوم والحج، فبيان السنة للقرآن أمر معلوم من الدين بالضرورة. وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم حال المسح. وامسحوا برؤوسكم، وصفة المسح بالرأس أن يمسح بيديه مقبلا بهما، يعني من مقدمة الرأس، ثم يردهما إلى الوراء ثم يعيدهما من حيث بدأ مقبلا ومدبرا، يعني من مقدم الرأس إلى مؤخره، ثم يردهما من حيث بدأ. وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم. وهذا هذا الوصف دليل على وجوب الترتيب، وأنه لا يجوز غسل عضو قبل الذي قبله. فمثلا هل يجوز له أن يغسل الرجلين قبل مسح الرأس؟ لا يجوز، فإن فعل مسح الرأس ثم أعاد غسل اليدين الرجلين. هل يجوز له أن يغسل يديه قبل وجهه؟ لا يجوز، فإن غسل يديه قبل الوجه غسل وجهه ثم أعاد غسل اليدين. هل يجوز أن يمسح رأسه قبل غسل اليدين؟ لا يجوز، ولا يصح الوضوء. إن مسح قبل غسل اليدين وجب عليه أن يغسل اليدين ثم يمسح. فذكر هذه الأعضاء وإدخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني الصلاة لا تقبل بغير طهارة مهما كان الأمر، إلا في الحالات الضيقة، الحالات النادرة. مثل إيش؟ كأن يكون الإنسان مريضا على فراش المرض، ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن يتيمم، ولا يجد من يعينه على ذلك، وجاء وقت الصلاة، هل نقول يتركها؟ لا يجوز. وبعض الناس هدانا الله إياهم إذا مرض ترك الصلاة بحجة أنه مريض، وهذه مجازفة، ربما يموت في هذا المرض وهو غير مصلي. إذا ماذا يفعل؟ يقول أصلي وعلي النجاسة، أصلي ولست بمتوضئ. اتقوا الله ما استطعتم، وإن كنت غير متوضئ وإن كنت غير متطهر، ثيابك متنجس، بدنك متنجس، فرشك متنجس، سريرك متنجس، وأنت غير مستقبل القبلة، لكن لا تستطيع تسوي شيء، اتقوا الله ما استطعت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا تقبل صلاة بغير طهور إذا كنت مستطيعا. ثم الطهور يكون بالماء، هذا هو الأصل. إذا عدم الماء وعجزت عن استعمال الماء فقد جعل الله لنا بديلا عنه وهو التراب. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. قال رحمه الله: يتوجه المصلي إلى القبلة، طبعا بعد الوضوء. واستقبال القبلة ما هو حكمه في الصلاة؟ لو سألنا طلابنا طلاب المدارس، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلاد، أننا نجد العلم في أبنائنا وبناتنا منذ الصغر. استقبال القبلة إيش حكمه؟ أحكام الصلاة أركان وشروط واجبات، هل استقبال القبلة ركن ولا شرط ولا واجب؟ استقبال القبلة شرط. قال: يستقبل، يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة إنما كان، بجميع بدنه، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية. النية أيضا من شروط الصلاة، وهي التي تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن العادات، فهي ميزان ومحلها القلب، ولا ينطق بها، لأن التلفظ بالنية بدعة. لا يجوز الإنسان أن يقف ليصلي فيقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات وراء الإمام الفلاني، هذا لا يجوز، لأن الله يعلم ما توسوس به أنفسنا، يعلم قبل أن نتكلم ويعلم قبل أن نعمل، فليس بحاجة أن نبين له ماذا نريد، وإنما يعزم الإنسان بقلبه حتى تصح العبادة التي يريدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: استقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثنات معلومة موضحة في كتب العلم أو كتب أهل العلم. من تلك المسائل المستثناة من استقبال القبلة العاجز، مثلا كما سبق معنا المريض سريره إلى غير القبلة، أو أنه محبوس في مكان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، أو مصلوب على جذع، أو أنه يحارب الأعداء ما يستطيع أن يتجه إلى القبلة. وقد جاء في أحكام صلاة الخوف بيان ما إذا كان العدو إلى غير القبلة، فإذا اشتد الخوف والتحم الصفان فإن الإنسان يصلي حسب حاله متجها وغير متجه، يومئ بركوعه وسجوده، ولم يأذن الله في ترك الصلاة، وهذا دليل على أهميتها وعظيم قدرها، وأن من تركها بغير عذر ولو كان صلاة واحدة فهو كافر العياذ بالله. قال: ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا. تكبيرة الإحرام ماذا حكمها في الصلاة؟ أنا أقول يعني حديثنا عن الصلاة عن الشروط والأركان والواجبات، تكبيرة الإحرام ركن، ركن من أركان الصلاة، وهي أول ركن بعد القيام، بعد أن يقف الإنسان في مصلاه، والقيام ركن كما سيأتي معنا. يكبر تكبيرة الإحرام ولا تنعقد الصلاة بدونها، فهي أشد أركان الصلاة، لو دخل في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام وأتى بأربع ركعات من الظهر أو العصر أو العشاء وتذكر أنه ما كبر تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يشطب على هذه الأربع كلها ويلغيها ثم يكبر من جديد، لأن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام. صفة التكبير قائلا الله أكبر بهذا اللفظ، قال ناظرا ببصره إلى محل سجوده. التكبير لا بد أن يكون بهذا اللفظ، فلا ينعقد لو قال الله أجل أو الله أعظم، ولا تنعقد إذا مد همزة أكبر فقال الله أكبر أو مد الباء. هذه ألفاظ يجب على المصلي أن يراعيها فيقول الله أكبر. رابعا يرفع يديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه. رفع اليدين إلى الأذنين ما حكمه في الصلاة؟ ركن ولا شرط ولا واجب ولا إيش؟ سنة، وهو سنة من سنن الأفعال، لأن سنن الصلاة إما سنن أفعال أو سنن أقوال، وهذا الرفع يعني يأتي به الإنسان عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. رفع اليدين بهذا الوصف مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى حذو منكبيه، ولا يبالغ، بعض الناس يرفع يمسك الأذنين، هذا ليس بوارد، هذه سنة من سنن الأفعال. قال يضع يديه على صدره، وهذا أيضا من سنن الأفعال، يضع يديه على صدره أو تحت سرته، قابضا بيمينه كف اليسرى. قال يضع يديه على صدره، اليمنى على كف اليسرى، والرسغ والساعد لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهم. ويسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا أيضا من سنن الأقوال، وهو على صور، منه قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه الصيغ ينبغي أن يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتعوذ سنة. ثم يسر بذلك بالتعوذ والبسملة. قال ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة حكمها في الصلاة ركن ولا واجب ولا سنة؟ ركن، ركن لا تصح الصلاة بدونها. قال ويقول بعدها آمين، وهذا من سنن الأفعال، من سنن الأقوال، التأمين بعد نهاية الفاتحة من سنن الأقوال لقوله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وفضله أنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة السرية. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، وقراءة ما زاد على الفاتحة سنة، فلو اقتصر على الفاتحة صحت صلاته، ولو قرأ القرآن كله بدون الفاتحة ما صحت صلاته. قال والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من أطواله، وفي المغرب من قصاره، والمفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، وطوال المفصل من أول سورة قاف إلى النازعات، ثم يأتي أوساطه إلى الضحى، وقصاره إلى آخر القرآن. وإن عكس فصلى في الفجر من قصاره وفي المغرب من طواله صحت الصلاة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب مرة بسورة الأعراف، وهي معلومة أنها من السبع الطوال. قال وفي الفجر من طواله، أي من طوال المفصل، ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر. ثم يركع مكبرا ورافعا يديه إلى حد منكبيه أو أذنيه، هذا هو الموضع أو الثاني من رفع اليدين عند الركوع، جاعلا رأسه حيال ظهره. من الناس من إذا ركع نكس رأسه أو رفع رأسه، والحق وسط بين الحالتين، يجعل رأسه حيال ظهره، لا يصوبه ولا يشخصه ولا يشخصه. ق قال واضعا يديه على ركبتيه حال ركوعه مفرقا أصابعه ويطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني إذا انتهى من التسبيح ختم بهذه الجملة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ثامنا يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حد منكبيه، وهذا هو الموضع الثالث من رفع اليدين، قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. الإمام يسمع والمنفرد يسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، وهذا يقوله المأموم والإمام والمنفرد كلهم يقولون هذا الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء يقوله بعد الرفع من الركوع. لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على قوله ملء السماوات وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، قال وإن زاد بعد ذلك أهل الثناء والمجد فلا مانع أو فهو أفضل. قال ثم يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، يعني في ركوعه أن يقدم على الأرض أسافل البدن فيقدم ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع رأسه، هكذا يكون في النزول، يعني يبدأ بأسافل البدن إذا سجد، فإذا أراد أن يرفع من سجوده بدأ بأعالي البدن، رفع رأسه ثم رفع يديه على فخذيه ثم قام ناهضا معتمدا على فخذيه، هذا إن استطاع وهو سنة، هذه من سنن الأفعال، فإن لم يستطع سجد كيفما استطاع ورفع كيفما استطاع. قال مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة، بعض الناس إذا سجد وضع يديه بهذا الشكل، يعني تكون متجهة إلى غير القبلة أو يضعها بهذا الشكل، وكلا الصورتين خطأ، وإنما يجعلها متجهة إلى القبلة يديه ورجليه، يستقبل بأصابع رجليه ويديه القبلة. قال ويكون على أعضائه السبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والمراد بالسبعة الأعضاء هي الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء يجب على المصلي أن تباشر أعضاءه السبعة موضع سجوده، فإذا رفع منها عضوا حال سجوده كله ما صح الصلاة. فبعض الناس يرفع رجلا على أخرى أو يشتغل بيد حتى يرفع من سجوده أو يسجد على الجبهة والأنف مرفوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال على جبهته أشار إلى الجبهة إلى الأنف، والأنف من الجبهة، فيجب أن يباشر الوجه والأنف حال سجوده الأرض، ثم يكون في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول بعد ذلك كما قال في الركوع سبحانك ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويكثر من الدعاء يعني في حال سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجاب لكم. ومتى يكون الدعاء؟ بعد أن يأتي بالواجب، لأن التسبيح في السجود إيش؟ واجب من واجبات الصلاة، كما أن التسبيح في الركوع واجب من واجبات الصلاة. إذا أتى بالواجب وهي مرة واحدة يقول سبحان ربي الأعلى ثم يدعو بما شاء، ولا مانع أن يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال: ويجافي، يعني يباعد عضديه عن جنبيه، إذا سجد أو ركع يجافي، بشرط ألا يؤذي من حوله. إذا كان الإنسان يصلي في الصف فلا يؤذي من بجانبه، لا يجافي لأنه سيؤذي الآخر، وإنما تكون المجافاة إذا كان يصلي لوحده. فيجافي عضديه عن جنبيه سواء كان في الركوع أو في السجود، ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. هذه هي الهيئة الصحيحة في حال السجود وفي الركوع أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لا يضع يديه يعني ذراعين يضعهما على الأرض حال سجوده، بل يسجد ويرفع ذراعيه عن الأرض، هكذا يعني أمرنا، يرفع رأسه مكبرا يعني من السجود، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويضع يده على فخذيه، يضع يديه على فخذيه، على فخذيه وركبتيه، ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. ويطمئن في هذا الجلوس، لأنه ورد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع من الركوع وقف حتى يقال القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين أطال الجلوس حتى يقول القائل قد نسي. قال: حتى يرجع كل فكار، يعني كل مفصل، إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين. قال: ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، ويرفع رأسه مكبرا يعني من السجدة الثانية، ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسي بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء، هذه قبل أن يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التي بعدها. ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، أما إذا كان عاجزا أو بدينا أو نحو ذلك فيقوم حسب ما يستطيع، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ يعني بعد أن يستتم قائما، ثم يقرأ الفاتحة وما يتيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى، ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، المأموم يجب عليه أن يراعي إمامه، فإن كان بطيئا فلا يجوز له التسرع، بل يمكث ويبقى حتى يرى إمامه قد يعني انتهى من هذا الركن الذي يريد متابعته فيه، يكون قائما قبل أن يركع، لا تسبقه في الركوع حتى يركع، فإذا ركع فلا تسبقه بالرفع حتى يرفع، فإذا سجد فإذا وقف بعد الرفع من الركوع لا تسبقه حتى يسجد، فإذا سجد فاسجد، ولا تسبقه بالرفع من السجود حتى يرفع، فإذا رفع وجلس ارفع، وهكذا. فحالات المأموم مع الإمام ثلاث حالات: إما الموافقة، وإما المسابقة، وإما المتابعة. فالموافقة مكروهة، والمسابقة محرمة تبطل بها الصلاة، والمتابعة هي المفروضة والمطلوبة، وهي التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا وراءه أو قاعدا فصلوا وراءه قعودا أجمعون. فالحاصل أن حالة المأموم مع الإمام ثلاث حالات، يجب عليه أن يفهمها على الوجه الشرعي. قال: ثم إذا كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصب رجله اليمنى ومفترش رجله اليسرى، واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، هذا القبض تكون بهذا الشكل، قابضا أصابعه إلا السبابة، فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء عند التشهد أو عند اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ بك، كلما ذكر الله في تشهد أو دعاء أو ذكر رفع الأصبع إشارة إلى التوحيد. قال: وإن قبض الخنصرة والبنصرة، الخنصر هذا هو وهذا البنصر، وحلق بالإبهام مع الوسطى، فهذه كيفية ثانية. قال: وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وحلق بإبهامهما مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة للمحافظة على السنة وحتى يثبت العلم بالتطبيق العملي. ثم يقرأ التشهد في الجلوس، وهو التشهد أو الصلاة الإبراهيمية، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الركن التشهد الذي يعقبه السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. قال: ويستعيذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: وإذا دعا ويدعو بما شاء من خيرين الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وفي لفظ آخر ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم ركن من أركان الصلاة، إذا تركه لم تصح صلاته. وله أيضا أن يدعو بعد التشهد، بعد الصلاة الإبراهيمية، يدعو بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إليه، فأرشده إلى أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك الدعاء الذي أرشد إليه معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: اللهم أعني على ذكرك، عندما كان رديفا له فقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وله أن يدعو بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي يشرع فعله بعد الركن، وهو الصلاة الإبراهيمية. قال رحمه الله: إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الواجب. فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فهو سنة وليس بواجب. قال: ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا: الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، يعني الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء أو الركعة الأخيرة من المغرب يقرأ الفاتحة فقط. وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، يعني في الصلاة الثلاثية والرباعية، فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول. ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشهد يقرأ التشهد الأول والثاني. بعض الناس يظن بأنه التشهد الأخير يبدأ من قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا، يبدأ من قوله: التحيات لله، إلى آخر التشهد. كما أنه قد يفهم بعض الناس أن الصلاة إذا كانت ثنائية أن يقتصر على التشهد الأول ويسلم، لا. قال: من الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما سبق ذكره، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أجمع الدعاء، هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله، كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية، لكن يكون في هذا الجلوس متوركا. وصفة التورك أن يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته اليسرى، يعني يجلس عليه، هذا هو التورك إن استطاع، وإن كان به علة فلا بأس. قال: لكن يكون في هذا الجلوس، يعني في التشهد الأخير، ولا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فلا يشرع التورك، كالفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء، هذه يجلس جلسته في التشهد الأول. وأما التورك فلا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان. قال فيجلس متوركا واضع رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض ناصب رجله اليمنى لحديث أبي حميد في ذلك، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويستغفر ثلاثا فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المأة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويستحب تكرار ذلك 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إماما انصرف إلى الناس يعني التفت إليهم وقابلهم بوجهه بعد استغفاره 3 وبعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة، ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعدها 2 ركعات وبعد صلاة المغرب 2 ركعات وبعد صلاة العشاء 2 ركعات وقبل صلاة الفجر 2 ركعات، وهذه تسمى السنن الراتبة. قال الجميع 12 ركعة، وهذه الركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، وأما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، ما كان يترك الوتر وسنة الفجر لا في الحضر ولا في السفر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا، ولنا فيه أسوة حسنة لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة لما ثبت في الصحيحين في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وقد فسرها الإمام الترمذي في رواية لهذا الحديث بما ذكرنا، يعني العدد 4 قبل الظهر و4 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 الفجر، فهذه 12 ركعة. قال وإن كان وإن صلى 4 ركعات قبل صلاة الظهر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين. قال وإن صلى 4 ركعات قبل صلاة العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وإسناده صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وإن صلى 4 بعد الظهر و4 قبلها فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وهذا يكون باجتناب ما يقابل ذلك من أحاديث أو نصوص الوعيد، والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة 2 بعد الظهر، لأن السنة الراتبة 4 قبلها واثنتان بعدها، فإذا زاد 2 بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وبالله التوفيق. قال أحكام صلاة المريض وطهارته، لأنها من أحكام الصلاة التي يجب علينا معرفة أحكامه. قال لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو البقعة أو المكان الذي يصلي فيه شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء، والاستنجاء هنا يكون من الخارج من السبيلين أو أحدهما من الأشياء التي لها أثر في المخرج كالبول والغائط والمذي والودي ودم الاستحاضة، هذه أشياء تخرج من القبل أو الدبر ولها أثر يبقى في المخرج فيجب عليه الاستنجاء، وهي من نواقض الوضوء. أما إذا كان الناقض ريحا، يعني ريحا يخرج من الدبر أو من القبل، فهذا لا يجب الاستنجاء وإنما يوجب وضوءا لأنه أحدث، لكن بحدث لا يجب الاستنجاء، كمن إذا نام نوما عميقا مضطجعا فإن وضوءه ينتقض أو أغمي عليه حتى لا يدري ما حوله، فهذا أيضا وضوءه ينتقض، هل يجب عليه الاستنجاء؟ لا، يعيد الوضوء، لكن المغمى عليه يشرع في حقه الاغتسال لأنها من الأغسال المستحبة. قال فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجامة، ويكفي الاستجمار، الاستجمار أن يقطع الخارج من السبيلين أو أحدهما بالحجارة أو ما يقوم مقامه من الورق كالمناديل، الورق الطاهر غير المحترم الذي مكتوب عليه العلم، ولا يستجمر بروث أو عظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك. قال فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط وليس على من نام أو خرج منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاستها هنا، يعني من الريح. قال والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامه ولا بد فيه من 3 أحجار طاهرة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر، يعني يقطع الاستجمار على وتر، فإن لم ينكي ب3 زاد الرابع وأتى ب5 حتى يقطع على وتر. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام، وكل ذلك وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها كالمناديل ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل فيكون أبلغ. والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهما، يعني له الاقتصار على أحدهما، إن استنجى بالماء اقتصر عليه أجزاءه وكفى ذلك وهو أبلغ. لا، حتى مع الماء، حتى مع وجود الماء له أن يستجمر. نعم، يغنيه عن الماء، وما بقي من الأثر معفو عنه. قال والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهم، والجمع أفضل، فالاستجمار يخفف النجاسة والماء يقطعه. الغائط أو البول، بعد غائط أو بول. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والمراد بالعنزة عصا في رأسها حديدة يغرزها في الأرض ليصلي إليها تكون سترة له. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، يعني الماء أفضل وأنقى وأقطع للنجاسة، أن يستطيبوا بالماء يعني يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم يعني أن أكلمهم في هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه 3 أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكفي زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل. والأفضل أن يقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى إلا إذا كان يعني أقطع اليسرى، ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى لقول سلمان في حديثه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني يستجمر. وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك. وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل. ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم يتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال إن الدين يسر. فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو خوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم، وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، فيمسح بهما وجهه بباطن أصابعه. التيمم يكون ضربة واحدة للوجه والكفين، يعني يضرب بيديه على الأرض ثم ينفضهما ثم يمسح وجهه ثم يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى بضربة واحدة. هذا هو الكيفية، هذه كيفية التيمم. قال فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم، وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. في أذان تفضل. هذه المسألة وهي أحكام عبادة المريض قد أوجزناها في أثناء الكلام فيما سبق، ولأن يعني بحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر فالاقتصار على ما ذكر نسأل الله جل وعلا أن يفعل فيه أن يجعل فيه الخير والبركة. والذي نود أن ننوه إليه هو أن الإنسان يجب عليه أن يسأل إذا كان يلتبس عليه شيء من أحكام الدين ولا سيما الصلاة والطهارة، يجب عليه أن يسأل، وقد يسر الله لنا العلم بكل وسائله وأسبابه، فهو الآن متيسر والحمد لله، لم يبقى هناك عقبة أو شيء يحول بيننا وبين طلب العلم والسؤال والاستفادة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم نسأله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.